تود عينك قومي يا يما.
السابعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد ويقول إن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. شركة يوتلسات تحذف قناة بريس تي في من قمرها الصناعي تطبيقا لقرار الحظر الأوروبي. والسيد الحوثي يعلن جهوزية القوات اليمنية لتصدي لتحالف العدوان إذا استأنف تصعيده العسكري. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل محاولات الأعداء لتعطيل الحركة العلمية والجامعية بالبلاد بهدف إضعاف إيران وتدميرها. رئيسي وفي كلمته بجامعة طهران بمناسبة يوم الطلاب قال أن الحكومة ترحب بالحوار وتصغي لأصوات الاحتجاجات والطلاب باعتبارهم صناع المستقبل، مشيرا إلى وجود فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، ودعا الشريعة الطلابية لبذل مزيد من الجهود لبث روح الأمل عند المواطن بشكل أكبر، مضيفا أن الحكومة تسعى للإيفاء بجميع وعودها التي قطعتها للشعب. واعتبر أن علاقات إيران بدول الجوار باتت أكثر تطورا رغم التهديدات، واصفا الإدارة الأمريكية بأكثر الحكومات استبدادا وديكتاتورية في العالم. قامت شركة يوتلسات الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار الحظر الأوروبي بتوجيه إخطار بحذف قناة بريس تي في الإخبارية الناطقة بالإنجليزية من قمرها الاصطناعي بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها. من جهته أكد مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية دكتور أحمد نوروزي أن الاستهداف الأوروبي لقناة بريس تي في الإيرانية جاء أثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الإعلامية التي تشن ضد إيران. وأوضح نوروزي أن محاولات حصر بريس تي في والحد من إيصال صوتها لم تكن جديدة، فقد شهدت القناة قطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم. أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي جهوزية القوات اليمنية للتصدي لتحالف العدوان إذا ما عاود تصعيده العسكري. وشدد الحوثي في كلمته بمناسبة يوم الشهيد على أن صنعاء لن تتنازل عن حقوق شعبها فيما يتعلق بمرتباته وحقوقه المشروعة، معتبرا حرية المواطن غير قابلة للمساومة في هذا السياق. وحذر من استغلال العدوان المشاكل والنزاعات بين القبائل اليمنية لتأجيج الفتنة، لافتا إلى أهمية الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب ونبذ جميع عناوين التفرقة الطائفية. حذرت منظمات أممية ومؤسسات إعلامية من أن الهدف الحقيقي لحفلات الترفيه في السعودية يتمثل بالسيطرة على عقول الشباب وتبييض سجلها الحقوقي السيء، وذلك بالتوازي مع حملة الاعتقالات التعسفية التي تطال المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. للاطلاع على المزيد من التفاصيل نسمع على التقرير التالي.
هذه هي رؤية 2030 التي أرادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشعب السعودي. رجال بهيئة النساء وتحرش وفجور يعكسان مدى الانحلال الأخلاقي الذي وصلت إليه المملكة في مهرجانات هيئة الترفيه التي مررت إشارات بألوان علم المثلية دون أن يلاحظها أحد في حفلات الميدل بيست. وهذا هو بالضبط ما أشارت إليه شبكة CNN في تقريرها التي نشرته مؤخرا، بأن الهدف الحقيقي للسعودية من وراء هذه الحفلات هو تهدئة الشباب السعودي والسيطرة عليهم وتبييض سجلها الحقوقي السيء، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تفخر بتقديم 3800 حدث ترفيهي ومهرجان بتكلفة بلغت أكثر من 64 مليار دولار. منظمة هيومن رايتس واتش بدورها أشارت إلى أن المملكة أنفقت مليارات الدولارات على استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية ضخمة في محاولة متعمدة لتبييض سجل حقوق الإنسان السيء للبلاد، مشيرة إلى أن حفلات الترفيه هذه ترافقها موجات من الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين السعوديين. كذلك أشارت صحيفة The Art Newspaper إلى أن الحكومة السعودية تستخدم أحداث الرياضة ومشاريع الهندسة المعمارية ومهرجانات الموسيقى والأفلام لتلميع صورة الدولة السيئة المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان. أما منظمة العفو الدولية وخبراء في الأمم المتحدة فقد طالبوا بوقف جميع عمليات الإعدام تمهيدا للإلغاء الكامل لعقوبة القتل التي تهدد العشرات بينهم أطفال. كما أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى صدور أحكام قتل تعزيرية جديدة بحق محمد الطحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي، مؤكدة ارتفاع عدد المهددين بالقتل إلى 59 شخصا على الأقل بحسب لوائح المنظمة.
بحرينيا، حيث يواصل أهالي بلدة سنابس وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام البحريني. وخرج أهالي بلدة سنابس إلى الشوارع مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقل الري وإنقاذ حياتهم من داخل سجون النظام البحريني وإعطائهم حقوقهم. وحمل المشاركون في المسيرات صور المعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج عنهم، مرددين شعارات تدعم موقفهم. اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم. وأفاد شهود عيان بأن دوي انفجارات وتبادلا لإطلاق النار سمع داخل البلدة القديمة في المدينة، في حين قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينية وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال فجر اليوم بتنفيذ عملية مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في عدد المدن بالضفة الغربية. وأفاد جيش الاحتلال بتعرض قواته لإطلاق نار قرب بلدة النبي الصالح برام الله دون وقوع إصابات. أفادت مصادر أمنية ألمانية بتنفيذ السلطات واحدة من أكبر العمليات في البلاد ضد المتطرفين يمينيين خططوا لاقتحام مبنى البرلمان في البلاد والإعداد لإسقاط الدولة. وشنت قوات خاصة تابعة لوكالة المخابرات حملة دهم طالت 11 ولاية، في حين أصدر الادعاء العام أوامر باعتقال 25 شخصا اشتبهوا بانتمائهم إلى مجموعة تعرف بمواطن الرايخ. كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وجود اختلاف بين الدول الأعضاء لحلف الناتو بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وذكرت الصحيفة أن ممثلي بعض الدول الأعضاء بحلب الحلف يسعون لتجنب هذا الموضوع بهدف عدم إثارة غضب روسيا، لافتة إلى انقسامهم حول كيفية انضمام أوكرانيا ومتى يتم ذلك. واعتبرت العقوبات على موسكو والتخلي عن موارد طاقتها إضافة لاحتمال دخول كييف إلى الناتو مواضيع حساسة للغاية في السياسة الدولية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد ويقول أن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. شركة يوتلسات تحذف قناة بريس تي في من قمرها الصناعي تطبيقا لقرار الحظر الأوروبي. والسيد الحوثي يعلن جهوزية القوات اليمنية للتصدي لتحالف العدوان إذا استأنف تصعيده العسكري. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 8:11 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:51 نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. عند 9 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. الزهراء كمالات وكرامات تستمعون إليه عند 11:28، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا الأسبوع هو آلام أسفل الظهر. طبعا أحبتي قبل عدة حلقات تطرقنا إلى هذا الموضوع، ولكن بما أنه لم يتسنى لنا إكمال الموضوع فلهذا اليوم أيضا وفي هذا اللقاء نتطرق إلى موضوع آلام أسفل الظهر، وسنتحدث عن هذا الموضوع ونناقش هذا الموضوع المهم جدا مع ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقت. طيب أحبتنا الأفاضل، قبل أن نلتقي بضيفنا الكريم الدكتور صداقت، لدينا وقفة لنتعرف على تمهيدات الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. تعد آلام الظهر واحدة من أكثر الأسباب شيوعا التي تجعل المصابين بها يلجؤون لزيارة الطبيب أو يتغيبون عن عملهم، فضلا عن كونها من الأسباب الرئيسية المسببة لإعاقة الحركة في جميع أنحاء العالم. لحسن الحظ يمكنك اتخاذ التدابير اللازمة للحد أو التخفيف من معظم نوبات آلام الظهر. إن لم تفلح الوقاية فإن العلاج المنزلي البسيط مع ممارسة ميكانيكا الجسم المناسبة غالبا ما يساهم في شفاء ظهرك خلال بضعة أسابيع ويحافظ على صحته. فالجراحة نادرا ما تكون ضرورية لعلاج آلام الظهر، كما يصبح ألم أسفل الظهر أكثر شيوعا مع تقدم الأشخاص في العمر، حيث يصيب أكثر من نصف الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما. غالبا ما يتطور ألم الظهر دون سبب، يمكن طبيبك من التعرف عليه من خلال اختبار أو دراسة تصويرية. فالحالات الشائعة لارتباط بألم الظهر تشمل إجهاد عضلة أو رباط، رفع الأحمال المتكرر أو الحركة المفاجئة، يمكن أن تجهد عضلات الظهر والأربطة الفقارية. إذا كنت في حالة بدنية سيئة فإن الضغط المستمر على ظهرك يمكن أن يسبب تقلصات عضلية مؤلمة، تورم أو تمزق الأقراص الفقارية. تعمل الأقراص بمثابة وسادة فيما بين العظام، أي فقرات العمود الفقري. المادة اللدنة داخل القرص الفقري يمكن أن تتورم أو تتمزق وتضغط على عصب، ومع ذلك فقد تصاب بتورم أو تمزق في القرص الفقري دون أن يحدث لك ألم في الظهر. غالبا ما يكتشف مرض القرص الفقري عند تعرضك للأشعة السينية على العمود الفقري. هناك أسباب أخرى، منها التهاب المفاصل، إذ يمكن أن تؤثر هشاشة العظام على أسفل الظهر. في بعض الحالات يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل في العمود الفقري إلى تضييق المساحة حول الحبل النخاعي، وهي حالة تسمى تضيق العمود الفقري. عدم انتظام الهيكل العظمي، هشاشة العظام، قد تصاب فقرات العمود الفقري بكسور مؤلمة إذا أصبحت عظامك مسامية وهشة.
نعم أحبتنا الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوع آلام أسفل الظهر، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقت. دكتور السلام عليكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم وبمستمعيكم الكرام.
يا أهلا وسهلا بكم دكتور. حبذا في البداية لو تتكلمون عن فقرات العمود الفقري والعظام وأيضا التشكيلة بشكل مختصر.
نعم، يشتمل العمود الفقري في جسم الإنسان على مجموعة فقرات نقدر نقسمها إلى تقريبا 4 أقسام أساسية. الفقرات العنقية اللي هي 7 فقرات، والفقرات الصدرية اللي هي 12 فقرة، والفقرات القطنية وهي 5 فقرات، ومن بعدها الفقرات العجزية. ها هاي الفقرات بخلقة الله سبحانه وتعالى تختلف عن الأخرى، يعني فقرة عن فقرة تختلف. احنا اليوم ما دام موضوعنا عن أسفل الظهر، الحديث عن أسفل الظهر،
نعم.
أحب أذكر أكثر موضوع أسفل الظهر، خمس فقرات اللي موجودة. الميزة الوحيدة والمهمة جدا والأساسية واللي هي السبب الأصلي والأساسي في إيجاد آلام الظهر هي أنه الفقرات تكون أكثر عرضة للضغط وتحمل الوزن والحركات الشديدة، فلذلك الله سبحانه وتعالى أوجد هاي الفقرات بشكل أكبر، حجم الفقرة أكبر من الفقرات الأخرى، وقابلية الحركة وتحمل الضغط تكون بها أكثر من بقية الفقرات.
نعم. طيب دكتور، لنتحدث عن الانزلاق الغضروفي أو إذا صح التعبير عن الديسك، وأيضا ما هي أعراض هذه الحالة وأيضا الأسباب التي تؤدي إليها؟
نعم، كل الفقرات اللي موجودة في جسم الإنسان بين فقرة وفقرة هنالك هذا القرص الغضروفي اللي احنا نصطلح عليه كلمة الديسك. هذا الديسك الموجود بين فقرتين يحتوي على قسمين، يعني القسم نقدر نسميه المحيطي أو القشرة الخارجية، والقسم الداخلي أو النواة أو المركزي الموجود في الديسك. هاي القسمين هي متحركة بحركات خاصة مع الفقرات حسب القسم الموجود بالفقرات، لأنه يعني شكل تقوس الفقرات من الرقبة إلى الفقرات العزية يختلف التقوس، فلذلك هذه هم أيضا الزاوية الموجودة بين الفقرتين زوايا مختلفة، وتتبعها القرص الموجود في زاوية خاصة حتى يتحمل الضغط بشكل أكبر. هذا القرص الموجود إذا تعرض إلى ضغوط متكررة وحركات سريعة وحركات مفاجئة، أو بمرور العمر وبمرور كبر السن راح يتعرض إلى إصابات ويتعرض إلى مشاكل مختلفة. القرص الموجود بين الفقرتين إذا صار باختلال في الدم اللي يرد إلى القرص، اختلال في الدم أو قلة الماء، لذلك واحدة من التوصيات اللي نوصيها هي شرب الماء باليوم 8 أقداح إذا يصير، إذا صح التعبير، يأثر على طلعة الديسك والحفاظ على الديسك. إذا الديسك الموجود الداخلي أو المركزي والمحيطي يحتاج إلى جريان الدم ويحتاج إلى الماء والسوائل، هذه ممكن أن تبدي تبطئ وتقل، فلذلك يتعرض إلى حالات مختلفة وأمراض مختلفة. أهمها يكون أولا يعني المراحل اللي يتعرض لها، أول مرحلة هي الالتهاب الخفيف، ثم ينتقل إلى حالات شبه تمزق، ثم ينتقل إلى حالة تمزق وانزلاق، وتخرج المادة الموجودة بالديس تظهر بين الفقرات، تخرج وتضغط على العصب الخلفي اللي موجود في الفقرة. حسب مكان الديسك والانزلاق وحسب مكان التمزق هنالك عوامل وعوارض تظهر على الإنسان. أهم أعراض هذا الانزلاق الغضروفي هو وجود آلام مستمرة في أسفل الظهر، والشيء الثاني أنه أسفل الظهر يصير بفت حالة تيبس وحالة عدم الحركة الطبيعية وألم عند الضغط على أسفل الظهر. بعض الأحيان ينتقل هذا الألم حسب شدة تمزق الغضروف والديسك، حسب المرحلة ينتقل الألم إلى الفخذ وإلى الساق وإلى الرجل، ويسبب صعوبة في المشي أو السير أو حتى في الوقوف لفترات طويلة، يتعرض الإنسان إلى صعوبة لأنه عنده فد إشكال في الغضروف. ألم يكون أيضا عند الانحناء، بعض الأوقات هنالك شعور بالوخز في القدمين والتنمل في القدمين والساق. هسه هذه المناطق المختلفة بالقدم والساق كل واحدة ترجع إلى مكان التمزق في أي فقرة، يعني الفقرات في أي فقرة يصير إصابة، الساق في مناطق خاصة من الساق أو الرجل تحدث الإصابة. بشكل عام أهم عارضة للانزلاق الغضروفي هو الألم الموجود في الظهر، والحالة اللي أصعب هو لما ينتقل الألم من الظهر إلى الساق.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لدينا باقة من أسئلة المستمعين وكذلك أسئلتنا أيضا، ولكن نشكركم لهذه التوضيحات. نتوقف الآن عند محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد أستاذ العمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس إن العمود الفقري بأجسامنا يحتوي على مادة هلامية جيلاتينية تعمل على السماح بمرور الأعصاب الطرفية عن طريق تاحة مسافة بين كل فقرتين، بالإضافة إلى منع احتكاك المفاصل الخلفية للفقرات وامتصاص الضغط بين الفقرات بسبب ليونة الغضاريف، وتسهيل حركة العمود الفقري في عدة اتجاهات. وأضاف دكتور رشيد خلال ندوة نظمتها أكاديمية إيتاروس لأمراض العمود الفقري أن كل غضروف يمثل معجزة هندسية حقيقية، حيث يؤدي وظيفتين متناقضتين في آن واحد، وهما المرونة والثبات، ما يجعل ضرورة الحفاظ على الغضاريف أمرا حيويا ورئيسيا في الحفاظ على سلامة العمود الفقري. لتجنب الآلام الشائعة في العمود الفقري بوجه عام وفي منطقتي الرقبة وأسفل الظهر على وجه الخصوص، وأكد الدكتور رشيد أنه تكمن أهمية الغضاريف بالعمود الفقري في ليونة وحركة الإنسان عن طريق الهيكل العظمي، ومن ضمنه العمود الفقري والجهاز الحركي العصبي للإنسان، بالإضافة إلى الحفاظ على مكونات العمود الفقري من فقرات وغضاريف وأوعية دموية، مؤكدا أن الحفاظ على قوة عضلات العمود الفقري يعد هو حجر الأساس في حماية العمود الفقري بوجه عام وعلى سلامة الغضروف بوجه خاص، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يفقد الغضروف ليونته مع التقدم في العمر، وكذلك حسب أسلوب الحياة المتبع، أي أن المادة الجيلاتينية الهلامية داخل الغضاريف تبدأ بالتقدم في العمر طبقا للإجهاد الذي تتعرض له. وأشار الدكتور رشيد إلى أن الاستخدام المتوازن في أسلوب الحياة وتجنب إجهاد أو ارتخاء عضلات العمود الفقري الظهر والرقبة هو الوقاية الرئيسة من معظم المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها العمود الفقري، وعلى رأسها الانزلاق الغضروفي، مشيرا إلى أن 80% من المرضى الذين يعانون من شكوى متعلقة بالعمود الفقري يمكن علاجهم تحفظيا، حيث يستفيدون من تعليمات تقوية عضلات الظهر والرقبة، وقد يتمكنون من تجنب الجراحة، وذلك في حالة لجوئهم للاستشاري المتخصص مبكرا وفي الوقت المناسب. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
شكرا لزميلي أمير فوزي لقراءة هذه المعلومات النافعة، وشكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل. حتى هذه اللحظة موضوعنا هو آلام أسفل الظهر، ومع الدكتور حيدر صداقة نناقش هذا الموضوع. دكتور أعود إليكم، مرحبا بكم ثانية. دكتور، هل هناك رياضة خاصة وتمارين رياضية خاصة لعدم الإصابة ولعدم شدة المرض؟
نعم، أيضا ندخل في موضوع الرياضة والتمارين، مسألتين مهمة نقدر نقسم التمارين. التمارين اللي تكون حالة وقاية وتقوية لعضلات الظهر، وتمارين من بعد الإصابة. قبل الإصابة الحالة الصحية والسليمة اللي موجودة في جسم الإنسان. يحتاج الإنسان قبل أن يصاب أن يستمر على تمارين خاصة للعمود الفقري، هم للرقبة أيضا، هم للناحية الظهري الظهر أو القطنية، التمارين مختلفة حسب عمر الإنسان، حسب شدة الإصابة يعني بعد الإصابة، حسب ضعف العضلات يعني في معاينة وتيست إذا نسوي للعضلات نشوف أي العضلات أكثر ضعيفة يتم تقوية تلك العضلات بشكل خاص. بس احنا عندنا الأساس اللي نقدر نعتمد عليه أو واحدة من الأسس المهمة هو التقوس الموجود والانحناء الموجود في العمود الفقري. يعني أكوش بعض التمارين نبتغي منها أنه نزيد حالة التقوس ونرجعها للحالة الطبيعية، بسبب أنه الشخص مصاب بحالة فلات أو قلة في التقوس. أكو حالات بالعكس، مثلا النساء بعد الولادة يصير تقعر وتقوس أكثر في الظهر، هذول يحتاجون إلى تمارين مخالفة. أكو حالات أيضا في العمود الفقري نسميه الإسكوليوز، يصير انحراف في التقوس، يعني فالتقوس إضافي أو تقوسين إضافية وأكثرها تكون من الولادة، وكثير من الناس موجودة عندهم ما يدرون بها إلا بعد مثلا عمر مثلا 20 أو أكثر من 20 سنة يصير عنده آلام، لما يأخذ الأشعة تبين أنه عنده اختلال في تقوس الفقرات. فالتمارين حسب الحالة المرضية نعطيها أولا، ولا بأس بالإنسان أنه يمارس الحركات الرياضية وأهمها السباحة خاصة قبل ما يصاب بآلام الظهر.
نعم. طيب، من هذه التوصية دكتور ننتقل إلى متابعة توصية أخرى، وبعد ذلك لدينا عودة أخرى إليكم.
عزيزي المستمع، إجهاد عضلة أو تمزق رباط هي الأسباب الأكثر شيوعاً لألم أسفل الظهر، فعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون خطيرة إلا أن هذه الأسباب الشائعة لآلام أسفل الظهر ليست طويلة الأمد، حيث تستغرق من بضعة أيام للشفاء أو على الأكثر لبضعة أشهر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. لدينا مشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق، نحييه كثيرا. طبعا دكتور، الأخ علي الموسوي من المشاركين دائما في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وفي وقت سابق طلب منا العنوان البريدي الإلكتروني لكم وأيضا رقم هاتفكم الخاص. ويعني دكتور، أنوه الأخ علي الموسوي وكذلك جميع مستمعين الكرام، يمكنكم الحصول على أرقام هواتف الأطباء في برنامج أنتم وطبيب الأسرة عبر إرسال طلباتكم عبر رقمنا على الواتساب، مكرر 0989388704050، على مدى 24 ساعة يمكنكم إرسال طلباتكم عبر هذا الرقم على الواتساب للحصول على أرقام هواتف الأطباء الكرام في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أما سؤاله لكم يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وللأخت شيماء كريم ولضيفكم الدكتور حيدر. لدي أخ كبير أجرى عملية ديسك منذ 20 سنة. إذن منذ 20 سنة يجلس كثيرا على الكرسي ويشعر بألم في أسفل الظهر بين فترة وأخرى. سؤالي إلى حضرة الدكتور: هل سبب الألم أن العملية السابقة لم تكن ناجحة أو فشلت، أو هناك أضرار في الظهر وفي الفقرات، أم هذا الألم بسبب الجلوس الكثير؟ وشكرا لكم.
نعم
دكتور،
أهلا بالأخ علي المنصري من العراق. العملية من بعد 20 سنة تظهر بيها هكذا علامات، ما أتصور كان بيها فد إشكال أصل العملية، بس أكو ملاحظات الشخص اللي يجري العمليات الجراحية خاصة للديسك. أولا يحتاج إلى علاج طبيعي من بعد العملية بين فترة وأخرى. ثانيا يحتاج إلى تقوية عضلات جدا مهمة، هم عضلات البطن هم عضلات، يعني إحنا لا نركز بس على الظهر ونترك عضلات البطن، لازم أكو في التوازن وتعادل في تقوية العضلات. الشيء اللي ذكر الأخ علي الجلوس الكثير، كثيرين إذا كان موظف أو إذا كان فد عمل خاص ويجلس، هو الجلوس الكثير يسبب ضغط مستمر على الفقرات إلى أن تصل إلى فترة تبرز هاي الإشكالات. لذلك الجلوس الكثير احنا ما نحبذ هاي الحالة حتى للشخص اللي ما عنده آلام بالظهر، لا بأس انه الجلوس يكون معدل 20 دقيقة الى نصف ساعة، من بعد ذلك يتمشى الشخص ويتحرك حتى يغير الحالة اللي هو بيها. هاي التوصية خاصة للأشخاص اللي يعملون في السياقة لمسافات طويلة هم مهمة. اذا الجلوس الطويل قد يكون هو السبب الرئيسي في عودة آلام الظهر. أكو مسألة، الفقرات لما يعملوا لها العملية، عملية الديسك، الفقرات اللي تكون في أعلى من عدها الفقرة قبلها والفقرة بعدها راح يكون بها فد نوع من الاختلال وعدم التوازن والتعادل. أنا ما أعرف تفاصيل العملية اللي أجراها بالضبط، لأنه عمليات الديسك كم طريقة كل العملية وحسب الديسك وحسب المنطقة وحسب الفقرة، وهي كلها تختلف. لذلك احنا عندنا اهم الفقرات اللي موجودة هي الفقرة الرابعة والخامسة، جدا مهمة اذا كانت العملية في هذا المكان، او الفقرة الخامسة نسميها إيرتنج والفقرة اللي بعدها S1. هذه كلها يعني L5 S1، هذه كلها كل الضغط راح يكون على هاي المنطقة. أنا أحدد للأخ أنه يراجع الأخصائي ومع الأشعة إذا يأخذ أشعة لا بس، ويترك الجلوس الكثير ويبدأ بممارسة الرياضة. بس أذكر أنه وأذكر المستمعين الكرام أنه التمارين الرياضية يجب البدء بها من بعد ما يقل الألم، يعني حالة الإنسان لمن عنده ألم في الظهر لا يبدي يمارس حركات رياضية، لأنه قد تكون هاي الحركات تسبب في تشديد الألم. إذن التمارين والحركات الرياضية من بعد ما يخف الألم، وأفضل شيء لهيك الشخص عنده يعني بروز الألم هو الاستراحة، يعني يتمدد أفضل شيء مع الحرارة.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر ولضيوف برنامج جمع طبيب الأسرة والمقدمة الكريمة. لدي سؤال إذا سمحتم. سؤالي لضيفكم عن المراهم أو الدهون التي يتم استخدامها لمنطقة الألم في الظهر، أيهما أفضل، الدهون الطبيعية التي تسبب الحرارة للمنطقة المصابة أو التي تبرد المنطقة المصابة؟ ولكم
شكرا للأخت أم علي الحسيني، ونتمنى لها الشفاء إن شاء الله، كما نتمنى ذلك لجميع مستمعينا الكرام. نعم دكتور تفضلوا.
نعم، بالنسبة للدهون تعتمد هذه الدهون إذا كانت طبيعية ومستخرجة ومستخلصة من الأعشاب تأثيرها قد يكون أفضل من الدهون الغير مستخرجة من الأعشاب بشكل خاص، يعني وطبيعية ومنزوجة بأشياء أخرى. هاي الدهون تسبب حرارة في منطقة الظهر وتساعد على تقليل التشنجات العضلات السطحية للظهر. هاي النقطة جدا مهمة، لأنه المسألة قد يكون عابرة هاي المرحلة وواصلة إلى الديسك وواصلة إلى العصب. الدهن راح يساعد، هاي الدهون راح تساعد على تقليل الألم بشكل جزئي، يعني لا نتوقع من الدهن علاج كامل لآلام الظهر. الحرارة هم أفضل والدهون لا بس استفادة من عندها، والدهون العمق النفوذ اللي حيكون للدهن داخل الجسم عمق سطحي يعني عمق جدا قليل. الدهون مختلفة ماكو أي إشكال، شركات مختلفة، بس كل ما تكون طبيعية كل ما يكون أفضل.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء آلام أسفل الظهر، وضيفنا الكريم لهذا اللقاء هو الدكتور حيدر صداقت. مع تحياتي لكم أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون لإذاعة طهران العربية وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي لدي باقة من أسئلتكم، لدي مشاركة من الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لضيفكم الكريم، لدي سؤالان لو سمحتم من ضيفكم. سؤالي الأول: هل الحمل عند النساء خاصة في الأشهر الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى آلام أسفل الظهر وبشكل عام إلى آلام الظهر؟ ولدي سؤال آخر: هل هشاشة العظام تشكل آلام الظهر أيضا؟ وشكرا لكم. نعم دكتور تفضلوا.
نعم، بالنسبة للسؤال الأول موضوع مهم جدا وأنا طرقت بشكل سريع. بالنسبة للحمل وخاصة الأشهر الأخيرة وعندما يزداد وزن الجنين يصير قد اختلال في ترتيب الفقرات والعضلات للظهر والبطن، وبالنتيجة يسبب آلام في الظهر، وقد ينزل هذا الألم إلى الرجل إذا اشتد هذا الألم. نعم، عندنا مواضيع مهمة جدا بخصوص الحمل وآلام الظهر للحمل وتفاصيل كثيرة، بس أنا ألخصها بشيء جدا مهم وهو أنه بالنسبة للنساء التمارين الرياضية أول الحمل وبداية الحمل جدا مهمة، وكذلك من بعد الولادة تحتاج إلى تمارين مع الحرارة حتى يخفف من آلام الظهر. فالعرضة اللي تصاب بها النساء الحوامل وخاصة الأشهر الأخيرة أو بعد الولادة هذه جدا طبيعية بس يجب أن تعالج. بالنسبة إلى هشاشة العظام، هشاشة العظام موضوع أيضا تحدثنا عن قسم منا بالحلقات السابقة. هشاشة العظام قد تكون السبب الرئيسي في آلام الظهر، وغير آلام إذا نعبر مرحلة الألم الخطورة هو أنه هاي الهشاشة خاصة عند النساء قد تسبب في كسر في العمود الفقري وفي الفقرات، يعني كسر إذا صح التعبير انضغاطي، يصير ضغط على الفقر وتنكسر.
نعم.
وتسبب ألم شديد، وقد الكثير ما ينتبهون إليه يصورون هاي عضلات يستعملون الدهون والحرارة، في حين الشخص وخاصة كبار السن والنساء منهم بالأخص راح يصابون بهاي الحالة وهو كسر في العمود الفقري، والعملية قد تستوجب ليش حالات وتكون عملية صعبة.
نعم.
فالهشاشة إذا واحد أيضا يقدر يستعمل طرق الوقاية وأهمها الكالسيوم وفيتامين دي والألبان مع الرياضة.
نعم.
نقدر نحافظ على آلام الظهر ونبتعد عن الهشاشة.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ محمد أحمد سلمان من البحرين يشاركنا، يقول: تحية للكادر الإعلامي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحياتي إلى ضيفكم الكريم، معكم محمد أحمد من البحرين. لدي سؤال، هل المشي يؤثر على الظهر أو يسبب آلام الظهر؟ أقصد المشي لمدة ساعتين، وشكرا لكم.
نعم
نعم دكتور.
بالنسبة لآلام أسفل الظهر أسبابه هواية، واحدة من أسبابه هو أنه الحالة المتعادلة والمتوازنة اللي تكون على جسم الإنسان ما تكون طبيعية. أما أنه ما يتحرك الشخص، يعني مشي قليل، هذه أيضا تسبب عوارض وتيبس وآلام في الأشخاص اللي ما يمشي ويجلس مثلا جلسات طويلة وشغل إداري أو غيره. المقابل، النقطة المقابلة لها هي أنه المشي الكثير. المشي بفد نقدر نقول فد خصوصيات كثيرة ومختلفة. المسألة الأولى بالنسبة للمشي، إذا كان المشي مسألة طويلة، نعم يصير ضغط على الفقرات يسبب آلام الظهر، هاي مسألة مهمة جدا. إذن المشي خلي يكون للشخص حسب إمكانيته وقدرته، ما عندنا وقت معين مثلا 20 دقيقة 50 دقيقة ساعة أو ساعتين، حسب الشخص، حسب قدرة الشخص، حسب عمره، حسب عضلاته. بل نفس الشخص قد يكون اليوم يمشي ساعة بدون ألم، قد اليوم الآخر يمشي نصف ساعة يحس بتعب وألم. إذن القياس هو أنه بداية الألم، بداية التعب المفروض يستراح. هاي المسألة جدا مهمة. بالنسبة للمشي أيضا تقريبا المسألة الحذاء الطبي تحدثنا في المقدار عنه الموضوع الحلقة القبلية.
نعم.
الحذاء جدا مهم.
نعم تحدثنا عن ذلك.
نعم، وأنه يكون المشي على فد مكانات، والمسير يكون على مكان لا يكون مثلا بارتفاع أو صعود ونزول، هذا السبب أيضا آلام عند المشي. المشي لا يكون خفيف وثقيل، المشي السريع أيضا يكون أفضل. مع مجموعة هذه يعتمد الشخص عن شخص آخر بالنسبة للمشي. قد يكون لكبار السن مسافة مثلا 100 متر باليوم تكفي، قد يحتاج بعض الأحيان الإنسان خاصة بعد العمليات الجراحية إذا يمشي أفضل، قد يحتاج الإنسان إلى هذا الحزام الخاص للظهر عند المشي يستعمله. المشي في الموضوع عام جدا، بس هو المشي نفسه نعم المسافات الطويلة تسبب آلام الظهر. أنصح الأخ أنه يقلل من المسافة، إذا كان يحس من بعد ساعتين يبدي الألم خلي يقلل المشي إلى الحد اللي ما يتحمل ضغط وأثقل على الظهر ويبدأ الألم.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
هل الآلام في أسفل الظهر لها علاقة بالفك أم أن آلام الفك تكون تحت البطن وفي الأمام؟ ارشدونا بذلك وشكرا لكم. عبد الرحمن الجماعي من اليمن.
نعم شكرا للأخ عبد الرحمن من اليمن. سأل عن الآلام في أسفل الظهر، هل لها علاقة بالفتق دكتور؟
نعم 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 بلي لها فد علاقة، وحسب الفتق وحسب الشدة مالته، وإذا كان مسوي عملية، وإذا كان شدة الفتق كثيرة تسبب آلام في الظهر.
نعم طيب دكتور، هل هناك طرق وقائية تنصحون بها لعدم الإصابة بآلام الظهر؟ ولو أثناء حديثكم تحدثتم عن ذلك، ولكن إذا هناك تفاصيل أكثر وأشمل نعم نستمع إليكم.
طرق الوقاية كثيرة بالحقيقة، نقدر نقسمها إلى مجموعة تعتمد على قضايا ميكانيكية اللي يصاب بها الإنسان ويتعرض لها بالحياة اليومية أكثر شيء، اللي يعني أحب أوصي بها. أولا المسألة المهمة أنه عند الوقوف خاصة بالنسبة للنساء في عمل البيت، لا بأس أن تستفيد من فد متكئ على الأرض، تخلي رجلها على ذلك المتكئ، هسه فد خشبة أو فد مستند تستند عليه، يعني ليش يصير الوقوف على الساقين والرجلين بشكل مساوي، خلي تكون فد رجل مرتفعة ومتكئة على شيء وتبدل الرجل محل الرجل الأخرى. ارتفاعها قد يكون 15 سنتيمتر أو إلى 20 سنتيمتر، تبدل الرجل مرة على هذه يصير الثقل مرة يصير على الرجل المقابلة. هاي جدا مهمة. طريقة النوم وطريقة الجلوس أيضا جدا مهمة. احنا الوسادة في آلام الظهر لا بأس أن تضع خلف الركبتين إذا كان النوم على الظهر، أو النوم على الجهة نسميها السايد أو على الجهة من الرجل اللي يكون بها أقل ألم. إذا الإنسان راد ينام عليها يجب أن يحني ويثني الركبتين ويضع وسادة بين الركبتين، تشبه تقريبا حالة الجنين نقدر نشبهها. هذا النوم الصحيح والصحي. إجراء التمارين الرياضية جدا مهمة، الحركات الرياضية الخاصة، ولا بأس إذا كان تحت نظر أخصائي بقيام الحركات الرياضية، لأنه أكو حالات تمارين الرياضية قد تكون في بعض حالات وتفيد بعض الحالات عن حسب الإشكال الموجود عند الشخص تبعا للمشكلة اللي عنده. المفروض يسوي نوع خاص من التمارين الرياضية بالنسبة للظهر. إذا ممارسة الرياضة، تقوية عضلات الظهر، تقوية عضلات البطن، عدم الجلوس الطويل مدة طويلة حتى لو كان ما عنده أي عمل، هو الجلوس الطويل يسبب ضغط على الفقرات. طرقت الحلقة السابقة بالنسبة للنساء يستعمل الكعب العالي، هذا أيضا مضر جدا. شرب الماء وممارسة رياضة السباحة من الأشياء اللي جدا مفيدة ومؤثرة. الامتناع عن التدخين أيضا جدا مهم، مسألة الامتناع والابتعاد عن التدخين، بإضافة أنه عدم حمل الأثقال والحقائب الثقيلة يعني بشكل عام. هذه أيضا البرد أيضا الآن دا يبدأ الجو يبرد، البرد أيضا يسبب في آلام الظهر. ومتابعة فقرات الظهر من خلال الأشعة، يعني الأشعة قد يكون الإنسان كل كم سنة يأخذ أشعة يشوف الفقرات مالته أفضل. طبعا أكو مسائل بمرور الزمن مثل العمر ما نقدر نسيطر عليه، العمر كل ما يزيد كل ما تبدي هاي العوارض تزيد مع أمراض الظهر المختلفة.
طبعا دكتور هذا هو سؤال أحد الإخوة المستمعين، الأخ جهاد من العراق كان سائلا يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفكم: هل عامل العمر عامل مهم جدا بالنسبة لآلام أسفل الظهر وبشكل خاص آلام الظهر، كما أجبتم على ذلك أثناء حديثكم؟
نعم.
دكتور
نعم بالضبط، يعني كبار السن النصيحة المهمة هو أنه خلي تكون عندهم حركة، خلي يستعملون سوائل جدا مهمة، وأكو بعض الحركات الرياضية البسيطة اللي تخليهم يحافظون على سلامتهم وصحتهم. إذا ممارسة الرياضة الزائد للجسم أيضا يسبب عوارض وآلام الظهر، بعض الأمراض، رفع الأشياء مثل ما ذكرت بشكل غير سليم، هذه أيضا مهمة.
دكتور إذا تسمحون لي، لدينا سؤال من الأخت رحيق من النجف الأشرف، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لاختياركم الموضوع، استفدنا كثيرا ومنذ بداية الحلقة وأنا أستمع إليكم. في فترة زمنية خاصة كنت أحمل حقيبة ثقيلة وكتبا ثقيلة، وكانت مسؤولية البيت على عاتقي تماما. شعرت في تلك الفترة بإجهاد كبير، ولكن أصبحت طريقة حياتي في السنوات الأخيرة مختلفة جدا، وأنا الآن أراعي أكثر من ناحية السلامة وحمل الأثقال، ولكن لازلت أعاني من الألم، أريد نصيحة وتوصية من ضيفكم الكريم.
بالنسبة إلى حمل الأثقال المفروض يكون
يعني الوزن اللي حمله الشخص، الوزن اللي متعارف اللي يقدر يتحمله لمسافات قليلة وبدون جهد. يعني قد ما يحس ببدأ في جهد وتعب وضغط على الجسم وبخاصة على الفقرات، يجب أن يضع هذا الثقل أو الحقائب على صفحة ويستراح. هاي شغلة مهمة. تقسيم الوزن أيضا مهم، تقسيم الحمل، يعني مرة يحملها باليد اليمنى مرة يحملها باليد اليسرى، هذه مسائل جدا مهم. بس احنا بالمجموع هذه الأمور تسبب ضغط على الفقرات. تقوية عضلات الظهر جدا مهمة حتى يتحمل الإنسان حمل الأثقال. بس يبقى أنه حمل الحقائب الثقيلة في ضرر وضغط كثير على الفقرات ويسبب آلام للظهر، وقد يصل إلى الديسك ويصل إلى عملية جراحية بسبب حمل أثقال بشكل خطأ أو بمدة طويلة.
نعم. طيب لدينا توصية أخرى نستمع إليها دكتور.
عزيزي المستمع، يساعد وضع الكمادات الساخنة والباردة على الظهر بالتناوب على استرخاء العضلات والتقليل من التهابها، وعادة ما ينصح بوضع كمادة ساخنة لمدة 20 دقيقة تليها كمادة باردة لمدة 20 دقيقة، ثم يمكن استخدام أي منهما على حدة إذا شعر المريض أنها أكثر فعالية من الأخرى.
طيب على سبيل السرعة وصلني للتو سؤال ومشاركة من الأخ أبو علي من سلطنة عمان. دكتور نستمع إلى مشاركة الأخ أبو علي.
السلام عليكم. دكتور ذكر أنه كسر الحلقات عمود الفقري، فأسأل دكتور كم نسبة هذه تقريبا، حالات هذه كم نسبة اللي تؤدي إلى كسر الحلقات العمود الفقري؟
نعم دكتور تفضلوا.
نعم نعم. إذا كان مقصود اللي ذكرته أني بالنسبة للأخ أبو علي هشاشة العظام، هذه ما عندنا نسبة خاصة، يعني تعتمد على نفس الشخص. إيش قد تكون الهشاشة أعلى النسبة راح يكون أكثر عرضة للكسر. أما أنه فد شيء عندنا مثلا عند عموم الناس انه نقول انه 50% و30% و70% هكذا نسبة ما موجودة.
نعم.
نفس الشخص حسب الهشاشة اكو حالة جدا
حسب الاشخاص. نعم
بالضبط.
طيب
حالات جدا مهمة العفو هاي اذكرها. قد يكون الشخص عنده هشاشة شديدة وقوية جالس جلوس طويل، لما ينهض يصير عنده كسر. يعني عقد ما الهشاشة شديدة.
نعم.
فتعتمد على درجة الهشاشة وعلى نفس الشخص.
نعم. مشكور دكتور حيدر صداقة، تناولنا موضوع آلام أسفل الظهر. شكرا جزيلا لكم دكتور ولتوصياتكم، وشكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام. نتمنى دائما الصحة والعافية للجميع، ودمتم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.
لك فاطمة نقيم الحداد، لك فاطمة نقيم الحداد، بلطم الصدور ولبس السواد. لك فاطمة ما شاء الله فدوى، لك فاطمة بلطم الصدور اليوم يا بنت النبي سجلنا كلنا وياكم، أبد ما خاب وتعب كل من مشى بممشاكم، كل من مشى بممشاكم. احنا بالدنيا ننادي وآخره بحماكم. احنا بالدنيا ننادي وآخره بحماكم، خادم الزهرة وأبوها وأبد ما أنساكم. إيوة هذا الوسام ليوم المعاد إن شاء الله، وهذا الوسام ليوم المعاد. شلون؟ لك فاطمة نقيم الحداد، لك فاطمة.